بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل درسنا في كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس الخامس في كتاب البيوع. قال المصنف: باب الربا والصرف. باب الربا والصرف، وأورد أحاديث في هذا الباب. الربا من حيث اللغة يقال الزيادة، قال تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، أي زادت لدخول الماء في الأرض فتنتفخ. وفي الشرع، معنى الربا في الشرع زيادة في معاوضة بين شيئين يمنع التفاضل بينهما شرعا، كالذهب بالذهب، وتأخير في قبض هذين العوضين، لا يحل تأخير القبض بينهما شرعا، كالذهب بالفضة مع تأخير قبض أحدهم عن الآخر. فلا بد، إذا كان الذهب بالذهب، لا بد أن يكون متماثلا وفي المجلس، وهكذا إذا كانت فضة بالفضة لا بد أن يكون التماثل عن المساواة والقبض في المجلس، وهكذا في جميع الربويات. أما إذا كان بين الذهب والفضة فيجوز التفاضل، يجوز التفاضل، لكن لا بد من التقابض في المجلس. والربويات كما سيأتي معنا التي جاء فيها الحديث هي ست أصناف، لكن يقاس عليها فيما تدور فيه العلة الأصناف الأخرى، فإن العلة تدور مع المعلول. وسيأتي معنا ذكر هذه الأصناف في بعض الأحاديث في هذا الباب. والصرف، الربا حرمه الله تعالى الربا في كتابه العزيز، وأيضا في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأجمع المسلمون بذلك تحريم، وكذلك تكاثرت النصوص في هذا الأمر، لأن الربا فيها ظلم، والناس في حاجة إلى التبايع بينهم، بين هذه الأصناف الربوية، فإذا دخل الربا حصل الظلم وحصل الجور، فكان لابد أن تأتي العقوبة ردعا للذين يخالفون أمر الشرع ويظلمون الناس. قال: باب الربا والصرف. الصرف هو بيع نقد بنقد، وأيضا من معانيه التحويل، يعني تحول مثلا الدينار بالريال، والدولار كذلك بالريال، والريال بالدرهم، هذا يقال له صرف. وهكذا يكون فيه بيع نقد بنقد، الذهب بالذهب أو الذهب بالفضة، هذا أيضا من الصرف. وفيه مسائل ستأتي معنا. وقد جاء التحريم أيضا في بعض أصناف الصرف، فلا بد من التقيد بما جاء في نصوص الشرع فيما يتعلق بالصرف. وسيأتي معنا في الأحاديث في هذا الباب عند شرحها. قال المصنف: الحديث الأول عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالورق ربا، الورق يعني الفضة، ربا إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. فهذه بعض الربويات التي جاء ذكرها في هذا الباب، هذه بعض من الربويات التي ينبغي الحذر في التعامل فيها عند البيع والشراء وغير ذلك. وهذا الحديث فيه حكم بيع، حكم ربا النسيئة في النقدين وفي البر والشعير، لأنها من الربويات. ويبين فيه الرسول عليه الصلاة والسلام أحكام ما تتعلق بالنسيئة، والنسيئة هي تأجيل القبض، تأجيل القبض. وهذا يحصل في الربويات، فهذا لا يجوز. قال: الذهب بالذهب، الذهب بالورق، يعني إذا أعطى ذهبا وأخذ فضة لابد أن يكون في المجلس، هذا يدفع الذهب وهذا يأخذ الفضة، ولذلك قال: إلا هاء وهاء، أي هاء خد، والثاني يقول هاء خد فيقبض الآخر. وهكذا في الصنف الآخر من الربويات الذي ذكره هنا، البر، والبر هو حب، ويقال يعني للبر القمح يقال له بر، والحنطة أيضا يقال لها بر، والسمراء أيضا يقال لها بر، هذه كلها أربعة أصناف يسمى بر. وقال: والبر بالبر، يعني مكيال بر بآخر بر، لابد أن يكون متماثل وأن يكون بالتقابض في المجلس، لأن هذا جنس واحد، ولا بد فيه وعلته الربوية واحدة. إذا لابد إذا يعني أعطى بر ببر، لابد أن يكون متماثل في المكيال ويتقابض في المجلس. وهكذا الشعير، والشعير أيضا حد معروف، كان أكثر طعام الناس في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، والآن قل أن يأكل أحد، لكن هو أيضا من الربويات. فإذا عرفنا ذلك تبين أن أمير المؤمنين رضي الله عنه يخبر أن النبي عليه الصلاة والسلام بين أن بيع الذهب بالفضة من الربا إلا أن يخرج ويكون هناك تقابض في المجلس، يعني إن زاد أعطى زيادة في الذهب وأقل من الفضة لا بأس، لا يلزم التماثل، لأن هذا جنس وهذا جنس والعلة واحدة، لكن هو لابد من التقابض، فلا يجوز النسيئة التأخير. فيقول مشتري البايع ها هذا الثمن وهذا يعطيها مقابل. وهذا أيضا يحصل في الأنواع الأخرى، في البر بالبر أيضا هاء بهاء، لا تجوز النسيئة، كذلك الشعير بالشعير لا تجوز النسيئة. كل هذه لابد أن يكون يعني التغابض في المجلس. الشعير بالشعير لابد فيه من التماثل والتغابض، لأن هذا نوع وهذا جنس واحد والعلة واحدة. وأيضا البر بالبر هذا نوع واحد وهذا جنس واحد، فلا بد فيه من التماثل والتقابض. هذا الحديث فيه فوائد، من فوائد تحريم بيع الذهب والفضة وأنهما من الربا إلا أن يكون يدا بيد، أي التقابض قبل التفرق. وفي حديث البراء وزيد بن أرقم أيضا أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق وهي الفضة دينا، لا يجوز هذا، وإنما لابد من التقابض. وهذا الحديث في صحيح البخاري وأيضا في صحيح مسلم، لكن المصرف لم يرده هنا. ويقاس على ذلك أيضا بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، لا يصح العقد في ذلك إلا بقبض العوضين جميعا في مجلس واحد، ولا بد من التماثل ذهب بذهب، تماثل وتقابض، وهكذا فضة بفضة تماثل وتقابض، والعلة الربوية واحدة. وهكذا يندرج جميع الربويات ما اتفقت العلة. والعلة في كون الذهب من الربا، وفي كون الفضة أيضا من الربا، وكذلك الشعير والبر والتمر والملح هذه من الربويات، هذه العلة فيها على القول الصحيح أن الأصناف الأربعة وهي الطعام التي تطعم كالبر والشعير وكذلك الملح، نعم، هذه العلة فيها أنها مما يكال، أنها مما يكال وأيضا يطعم، فالعلة فيها الكيل والطعم، أنها تكال وتطعم. إذا عرفنا العلة هنا في هذه الأصناف الأربعة، وهي هذه الأصناف التي ذكرناها، ويقاس عليها غيرها، يقاس عليها أيضا غيرها. وإذن هذه علتها ماذا؟ أنها تكال أو توزن، وكذلك تطعم، كذلك تطعم يعني مما يطعمه الناس. وهكذا كل ما يكال ويوزن فهو من هذا الصنف من الربويات، من صنف الشعير والبر وكذلك التمر والملح، أربعة أصناف هذه، البر بالبر، الشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح. طيب إذن العلة ماذا؟ الكيل أو الوزن والطعم. فيدخل الرز وكذلك يدخل الزبيب، لأن الزبيب أيضا مما يكال ويوزن ويطعم، وأيضا وهو قوت، بعض العلماء جعلوها أكل، قالوا الوزن والكيل والطعم وأنه قوت. وهكذا أدخلوا فيه جميع ما يكال ويوزن ويكون قوتا لبني آدم ويطعمه. أدخلوا حتى الزيتون لأنه أيضا ما يقاد وأيضا يعني يطعم ويكال ويوزن. وهكذا أدخل أصناف كثيرة تندرج تحت هذه العلة. وهذه مسألة ينبغي التنبه لها، لأن الزبيب أيضا يكال ويوزن وغير ذلك. والملح قد يقول قائل طيب الملح ما شأن الملح؟ نقول الملح هذا أيضا مما يوزن ويكال، لأن الملح لا يستقات به ذاته لكن لا يستغني عنه أي قوت، فهو متعلق بجميع بكثير من الطعوم الأقوات. وهكذا أدخل السكر لأنه لا يستغنى عنه بكثير من الأقوات. إذن هكذا. لكن التفاح مثلا لم يدخله لأنه ليس بقوت، وإن كان يوزن لكنه ليس بقوت. وأخذ الفواكه برتقال وغيرها، إذن هذه ليست بقوت. وقاسوا على ذلك حتى اللحم أيضا أخرجوه وبعضهم أدخله لما أصبح قوتا في بعض البلاد. وهذه يعني يرجع إلى مضانها في هذا الباب. أما الذهب والفضة وهما صنفان ربويان، العلة فيهما على الراجح ودون الدخول في خلاف أهل العلم هي الثمنية. فهذه هو القول الصحيح فيما يتعلق بالعلة في هذين الصنفين. بعض من أهل العلم قالوا العلة فيها الوزن، وإذا قلتم العلة الوزن يعني في علة الربوية أن الذهب والفضة الوزن، طيب يخرج يعني العملة الورقية كالدينار والدرهم والدولار والريال، هذه عملة ورقية. طيب قالوا يدخل يعني إذا قلتوا أنه يعني العلة الثمنية، قل العلة الثمنية يدخل فيها كل ما يتعامل به نقدا كالذهب، لأن هذه الفضة والذهب كانت قديما مما يتعامل به نقدا، لكن بعد ذلك استحدثت أمور أخرى وهي العملة الورقية تسهيلا للناس. ولو قلتم أن العلة الوزن فقط، طيب أدخل الحديد، والحديد ليس بثمن وهو يوزن أيضا كالذهب والفضة. إذن عرفنا أن القول الصحيح لهذه المسألة وهو أنها يعني العلة الثمنية أنها أثمان، والناس لا تستغني عن التعامل فيها فيما بينها. بهذا يتبين لنا هذا الأمر ويتجلى. نعم. طيب ثم قال المصنف الحديث الثاني عن أبي سعيد خدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجس، وفي لفظ إلا يدا بيد، وفي لفظ إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء. هذا أيضا الحديث مداره مثل الحديث الأول وفيه توضيح أكثر، وموضوعه فيه بيان حكم بيع كل من الذهب والفضة مع التفاضل أو تقابض أو تأخير التقابض أو النسيئة. يعني التفاضل هو ربا الفضل، لأن الربا جميع الربا في معروفة هي ثلاثة أنواع. في ربا الجاهلية، هذا غير هذا الربا اللي نتكلم فيه في الدرس هذا، وفيه الأصناف اللي نتكلم فيها هنا ربا الفضل، أن يكون يعني جنس ربوي وعلته واحدة ثم يكون فيه تفاضل، أو جنسين ربويين يكون فيهما نسيئة عدم التقابض، فهذا لا يجوز إلا بما ذكر في هذا الحديث. قال في الحديث لا تبيع الذهب بالذهب، نهي هنا، نهي ينهى لا تبيع إلا مثلا بمثل أي في المقدار المقادير لابد أن يكون هذا مقداره مثل الآخر تماما. وفي لفظ عند مسلم إلا وزنا بوزن، يعني هذا وزنه 200 جرام والآخر مثله 200 جرام، 300 جرام من ذهب 300 جرام من ذهب مقابلها، وهكذا في الفضة مثل بمثل. قال ولا تشفوا بعضها، أي لا تزيدوا بعضها على الآخر، يعني نوع يكون يعني مثلا ذهب 400 جرام والثاني 300 جرام، لا هذا ما يجوز، لا تشفوا، هذا تأكيد لما سبق مثلا بمثل. فحرم الزيادة في صنف ودون الآخر. قال ولا تبيعوا الورق أيضا، العلة الثمنية في الذهب وفي أيضا الورق، العلة الثمنية. قال ولا تبيع الورق بالورق، الفضة بالفضة، إلا مثل بمثل، هكذا. ولا تشفوا بعض على، أي لا تزيد أيضا. ثم قال ولا تبيعوا منها غائبا بناجز، يعني لا تبيعوا أحدهما بالأحد، نعم أحدهما بالآخر مع النسيئة، لا يجوز، لابد أن يكون في المجلس يدا بيد، لأن الغائب هذا غير موجود في المجلس والثاني حاضر، فلا يجوز هذا، لابد أن يكون منجز أي معجل الدفع في المجلس. فإذا حصل ذلك جاز. قال بيدا بيد أي متقابضة، المجلس يكون التقابض، هذا يدفع صنف وهذا يدفعه مقابله. قولي وزنا بوزن أيضا، يعني ما يوزن، وهذه أيضا من الأمور التي توزن، وهكذا سواء بسواء. وفي المجلس للحديث فيه بيان أن النبي نهى عن بيع الذهب بالذهب سواء، بيع الذهب بالذهب سواء كان نقدا أو كان حليا، يعني كان الذهب من النقود أو كان من الحلي ذهب أيضا يجري فيه، لابد يكون وزن بوزن مقابل هذا بهذا تماما. أو تبرا وهو الذهب اللي ليس مسكوك، ليس يعني حلي، وهكذا غير ذلك من الأصناف التي تدور في العلة الثمنية كالدولار والدينار والريال والروبية والدر، كل هذه لابد أيضا فيها التماثل والتقابض، إلا إذا اختلفت، إذا صار مثلا دولار بدولار لابد من التماثل والتقابض، ريال بريال لابد من التماثل، إذا اختلفت دولار بريال هذا يجوز فيه التفاضل، لكن لا يجوز فيه النسيئة، لابد من التقابض. يتصرف 10 دولار في موضع صراف بالريال، لابد أن يتم التقابض في المجلس، 10 دولار تسوي لها مبلغ كبير 40-50 ريال مثلا، لابد التقابض في المجلس، إذا لم يحصل التقابض ما يجوز، يعني مثلا تدفع له بكرة يقول لك تعال لا ما يجوز، أو تدفع مثلا شيك بمئة دولار ويعطيك ريال نقد، هذا ما يجوز، لأن الشيك هذا ليس نقد، هذا في البنك ما يدري يصل ولا ما يحصل، لا لابد من التقابض في المجلس. وهكذا قال إذن الحلي والنقد والذهب الخام وأمثالهم مما تدور العلة فيها مما ذكرنا، كل هذه تدخل بشرطين، أحدهما أن يكون يدا بيد حيث يتقابضان قبل التفرق، والثاني التساوي بينهما في الوزن تساويا كاملا لا يزيد أحدهما على الآخر، وهكذا بيع الفضة بالفضة يجري فيها نفس الشروط. لكن إذا كان فضة بذهب يجوز التفاضل، لا يجوز النسيئة، لابد من التقابض كما ذكرنا. إذن فوائد الحديث النهي عن بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة إلا بشرط التساوي في الوزن والتقابض قبل التفرق، والنهي هنا للتحريم، لأن هذا يعني يؤدي للفساد التعامل. وهكذا يجري مجرى ذلك ما كان يعني من صنفه مما تدور عليه العلة ويشتركان في العلة. ثم قال الحديث الثالث عن أبي سعيد خدري رضي الله تعالى عنه قال جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من أين هذا؟ البرني هذا هو تمر صف أصفر نوع لونه أصفر وهو من أطيب أنواع التمور في المدينة موجود. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من أين هذا البرني يعني هذا نوع جيد يعني. قال بلال كان عندنا تمر ردي يعني هؤلاء أرادوا أن يأكل النبي عليه الصلاة والسلام تمر جيد لأنه ما عندهم هذا التمر. قال كان عندنا تمر ردي فبعت منه صاعين بصاع. إذا باع صاعين بصاع، صاعين من تمر الردي بصاع واحد من تمر الجيد البرني، هذا اللي يطعم النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عند ذلك أواه أواه يعني تأذى، هذه صيغة تأذي. عين الربا، عين الربا، كررها لا تفعل. شوف أول قال أواه أواه ثم قال عين الربا عين الربا ثم قال لا تفعل، خمس تحذيرات. ثم بيّن له كيف المخرج والنجاة من الربا في هذه المعاملة في هذه الصورة. قال ولكن إذا أردت أن تشتري فبيع التمر ببيع آخر ثم اشتري به، يعني هذا التمر الردي بيعه بالنقود أو بطعام آخر ليس فيه ما يجري فيه الربا، ثم اشتري بالنقود هذه التمر الجيد، خرجت من الربا سلمت. هنا حصل هنا بيع نقدي يعني التمر هذا ببيع نقد ثم النقد هذا ببيع أيضا التمر، وهو وأن يشتركان فيه يعني هذا علة وهذا علة أخرى. فتبين من هذا الحديث ولا فيه حكم بيع التمر الردي بالجيد متفاضلا، ان هذا لا يجوز، هذا من الربا فينبغي الحذر منه. طيب اذا عرفنا ذلك عرفنا ان النبي عليه الصلاه والسلام بين ذلك للصحابه، والصحابه ارادوا يعني ان يكرمون النبي عليه الصلاه والسلام ويطعمونه من شيء جيد فما وجدوا، فاتخذوا هذه الطريقه لانهم لا يعلمون بحرمتها. فلما تبين لهم ذلك تركوا هذا البيوع إلا بالوجه الصحيح الذي بينه الرسول عليه الصلاة والسلام. في هذا الحديث جواز إهداء الرجل لمن هو أعلى منه، يعني الصحابة أهدوا النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا التلاميذ يهدون لي يعني معلمهم ما لم يكن هناك في شيء محظور. وهكذا أيضا في الحديث شدة محبته للنبي عليه الصلاة والسلام، وفي الحديث أيضا حسن خلق النبي عليه الصلاة والسلام وتواضعه أن يجلس مع الصحابة ويجالسهم وهكذا. أيضا في الحديث جواز التعجب عند وجود شيء يستدعي، مثل ما قال أواه أواه يصير التعجب، هذا يصير التألم للتعجب. أيضا في الحديث جواز وصف الطعام بأنه رديء، أي ليس احتقار للطعام لكن هذا وصف. أيضا في الحديث أن بيع التمر بالتمر متفاضلا من الربا لا يجوز وأنه محرم شرعا. أيضا في الحديث أن اختلاف الصفة لا يسوق التفاضل فيما يحرم التفاضل فيه، لا تقول هذا تمر وهذا تمر، نقول لا هذا تمر غير وهذا تمر غير، في تفاضل بينهم. وكذلك اختلاف النوع مع النوع الآخر ما دام اتفق في الجنس، جنس واحد، عن الشعير بالشعير هذا جنس واحد، هذا لا ينبغي يكون فيه يعني تفاضل. وهكذا أيضا الزبيب بالزبيب لابد أن يكون تماثل ويكون أيضا تقابض، وهكذا جميع الربويات. أيضا في الحديث حسن تعليم النبي عليه الصلاة والسلام وحكمته أنه لما بين لهم المحرم بين لهم المباح شرعا، وهذا الذي ينبغي للمسلم أن يصير عليه. هنا ذكر بعض أهل العلم تكميل لهذا الموضوع، وهو أن النبي أمر بلالا برد البيع، لأن الحديث ما لم يرد فيه رد البيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له رده، يعني أبطل البيع. وفي جاءت في رواية أخرى أيضا النبي قال هذا الربا فرده، فتبين أنه إذا بطل أبطل البيع أن يرد ما حصل فيه البيع المحرم. ثم قال المصنف، قال الحديث الرابع عن أبي المنهال قال سألت البراء بن عازب. أبو المنهال هذا هو سيار بن سلامة وهو من التابعين، ولقي الصحابة وسألهم عن هذا الأمر، لقي صحابيين نعم، قال سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم، هذا صحابي والآخر صحابي، عن الصرف، يعني يريد تكلمنا عن صرف النقود، يعني الفضة بالذهب وهكذا الريال بغيره لما يجتمعان في العلة الربوية، فكل واحد يقول هذا خير مني. انظر كيف التواضع، البراء يقول اسأل زيد و يعني خير مني في هذه الأمور، والزيد يقول لا اسأل براء بن عازب، تواضع. وهكذا أهل العلم وأهل التقوى يتواضعون، لا يتنافسون بالكبر هكذا كما يفعل بعض الناس، نسأل الله السلامة والعافية، أنا أعلم وأنا كذا وأنا. قال وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا، يعني كلاهما اتفق على الحكم. فموضوع الحديث بيان حكم بيع الذهب بالفضة دينا، ما يجوز، لابد أن يكون تقابض في المجلس. فنهى عن يكون دينا، لابد من التقابض في المجلس. إذا عرفنا هذا عرفنا أن الصرف فيه بيع نقد بنقد، وهنا ذكر ذهب بفضة، فيجوز التفاضل هنا، 10 يعني أوقية من الذهب، 50 أوقية من الفضة جائز، لكن لابد من التقابض في المجلس. إذن هذا هو الصحيح، الدين لا يجوز، لابد أن يكون البيع حاضر في المجلس ذاته. نعم، وهذا حديث جليل فيه حرص السلف على السؤال عن العلم، كهذا التابعي أبو المنهال، أبو المنهال نعم، في تواضع الصحابة أيضا بينهم أنهم يقدمون بعض البعض في الفتوى. وهكذا في تحريم بيع الذهب بالفضة دينا، إذ لا بد فيه من التقابض قبل التفرق. تضبط المسألة هذه شباب بارك الله فيكم. ثم قال الحديث الخامس عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء، وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا. قال فسأله رجل يدا بيد، قال هكذا سمعنا. موضوع الحديث فيه بيان حكم بيع الذهب بالذهب والفضة بالفضة، وقوله عن أبي بكر رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي الرسول أصبح حذر من ماذا؟ عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا بشرط، ما هو؟ سواء بسواء. مر مع الكلام في هذا. قال وأمرنا أن نشتري فضة بالذهب، هنا تغير الفضة بذهب، العلة واحدة ولكن هذا جنس وهذا جنس. أمرنا أي أحل لنا، هناك نهى أحل لنا في مقابل نهى، فيكون للإباحة. ماذا أحل لهم؟ أن نشتري فضة بالذهب. إذا نشتري فضة هذا علة ربوية، بالذهب علة ربوية أخرى لكن يجوز فيه التفاضل. لكن لابد من التقابض. كيف شئنا يقول؟ يعني بأي ثمن. ونشتري الذهب أيضا بالفضة العكس، كيف شئنا. فسألوا يدا بيد، قال نعم، هنا لابد مش المجلس، هكذا سمعنا، قال أي سمعنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا به ونهانا عن ذاك. وهكذا نقول الريال باليورو أو بالدولار أو بالدينار، وهكذا العكس، لأن هنا العلة واحدة والجنس اختلف عن الآخر، فلا بد من التقابض في المجلس مع جواز التفاضل. وهذه كثير الإخوان يعني يضيعون فيها، يقول يعني أنا حولت يعني مثلا يورو من فرنسا عن طريق الصراف إلى المغرب، وفي المغرب يقبض بالدينار والدرهم. نقول لا، هذا ما يجوز، ينبغي أن يكون التقابض عندك في الصراف في داخل البلاد الذي أنت فيها، تدفع له يورو ويدفع لك دينار أو درهم، التقابض يحصل. ثم تقول هذا الدينار أو الدرهم هذا حوله إلى المغرب لفجأة فلانية وتدفع قيمة التحويل، هذا هو صحيح، هذا الوجه الصحيح. بعضهم يقول يعني ما نستطيع، يقول ما يقبلون، يقول إذا ما يقبلون إذا نشوف طريقة أخرى، أرسل هذا الدولار اليورو يعني إلى المغرب أو بلاد التي تريد أنت، فإذا استلم اليورو هناك ذهب إلى الصراف وصرفها وتم التقابض في المجلس، وتم يعني الصرف يعني بالصرف الذي معروف له، هذه عملة وهذه عملة أخرى. فينبغي التنبه لهذه المسألة، لأن كثير من يخطئ فيها ثم يعني ولا يسأل عن الوجه الصحيح في المبايعات. المسلم لا ينبغي له أن يضرب في الحياة هذه دون أن يفقه في دين الله تعالى، لابد له أن يعني يعلم دين الله حتى يتعامل به على وجه صحيح. طيب هنا يعني نذكر بعض أمثلة من باب الاستفادة في هذا الباب أيضا من الربويات وغيرها. مثلا نقول بعت مثقال من ذهب بمثقال من ذهب، فلا يجوز أن أزيد أحدهما على الآخر لأنهم من جنس واحد وهما ربويان، إذن سواء بسواء وفي المجلس. مثال آخر، بعت شاة بشاة، يجوز هنا لأنهما غير ربويين، الشاة ليست من الربويات ولا البقر ولا غيرها، فهنا يجوز شاة بشاتين، يجوز هذا. أيضا بعت مثقال من ذهب بمئة مثقال من حديد، هذا يجوز أن هذا الحديد ليس من نوع الربويات، هذا جنس وهذا، والعلة تختلف. وهكذا، لأن النبي قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يد بيد إن كانوا من نوع الربويات والعلة واحدة. هكذا، وعرفنا أن الربويات جاءت في حديث عبادة بن الصامت، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر. أولا في العلة الأولى ما الثمانية الذهب بالذهب والفضة بالفضة، ويقاس عليها أيضا ما ذكرنا من دولار والعملات كلها. ثم قال الصنف العلة الثانية اللي هي علة الكيل والوزن والقوت والادخار مثل ما ذكرنا، قال والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح، قلنا المعلى أنه يدخل في كل طعام، قال مثل بمثل سواء بسواء يد بيد، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إن كان يد بيد، إذن لابد من التقابل. يعني مثلا تمر بتمر لابد فيه من التماثل والتقابل، زبيب بزبيب أيضا لابد فيه من التماثل والتقابل، لكن تمر بزبيب يجوز التفاضل لابد من التقابل، وهكذا بر ببر أيضا لابد تماثل وتقابل، بر بشعير يجوز التفاضل لابد إيش من التقابل. فلو بعت صاع من البر بصاعين من البر يدا بيد لازم يكون، لأن هذا بر وهذا بر. لكن قلت يعني صاع من بر بصاعين من البر، هذا لابد أن يكون تماثل، صاع من البر بصاعين من البر لا يجوز، إن كان صاع بصاع لا بأس، لابد أن يكون، لأن هذا جنس واحد والعلة واحدة. ولو قلت صاع بر ب يعني صاع بر أيضا لكن بعد يومين، هذا لا يجوز أيضا لأن فيه النسيئة، وهكذا بعد صاع من البر بصاع من الشعير يجوز، لابد أن يكون هنا يدا بيد، وهكذا بعد صاع من البر بصاعين من الشعير يجوز يدا بيد لابد، ولو كان فيه فضل زيادة لا بأس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم، تبين واضح. طيب لو سأل سائل هل يجري الربا غير هذه الأصناف الستة، نقول نعم مثل ما ذكرنا إذا حصلت العلة في الطعوم والمكاييل، هذه علة الطعوم اللي ذكرناها، والثمنية في الذهب والفضة وما كان مثلهما. إذن عرفنا هذا، ضبطنا العملية وتبين لنا الوجه الصحيح فيها. طيب هناك بعض حيل على الربا، بعض حيل على الربا لا تجوز، ونضرب مثال، يقول شخص احتاج إلى مثلا سيارة فذهب وسأل عن قيمتها، ثم ذهب إلى شركة السيارات وقال أريد السيارة الفلانية، يعني يشتريها، فالشركة قالت له اذهب إلى البنك، اذهب إلى البنك يشتري لك، فالبنك هنا يشتري بزيادة السعر، وهذا لا يجوز، هذا أيضا محرمات. هنا مفروض أنه يشتري بماله، يعني يشتري بمال من الشركة، وأن يقبض هذا بيدفع ويدفع المال، أما يجعل وسيط، هذا الوسيط هذا وسيط ربوي، هذا البنك دخل هنا يعني لماذا؟ لكي يكسب الربا، لأنه سيبيع له بزيادة، وهذه الزيادة هي صورة الربوية التي لا تجوز، وهذه من الحيل، والنبي عليه الصلاة والسلام حذر من الحيل، قال لا تركبوا ما ارتكبت اليهود وتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. طيب ما هي الطريقة الصحيحة؟ أقول الطريقة الصحيحة والتي أجاز العلماء أنك تأتي إلى هذه الشركة وتقول أريد السيارة، فقال لك السيارة هذه ب100,000 ريال نقدا أو آجلا عند الشركة نفسها ب120، فأنت تختار الآن، ولا تجوز ولا يجوز أن تفترقان إلا أن تركنا إلى بيع واحد، فإما تأخذها نقدا ب100 أو تأخذها آجل بالتقسيط من الشركة ذاتها ب120، هذا بيع صحيح، لأن هذا ليس بيعتين في بيعة، وإنما هو البيعتين في بيعة، وهي بيع العينة بيانها أن أبيع على شخص حاجة ب100 ريال إلى سنة، شفت؟ أبيع لدين إلى سنة، ثم أرجع فأشتريها منه ب80 نقد، فصار كأني أعطيته 80 حاضر ب100 مؤجلة، وهذا حرام ما يجوز. أما الصورة التي ذكرناها فإنها تخرج عن ذلك. إذن لكن لابد من ماذا؟ لابد أن يكون يعني لا يخرج هذا صاحب السيارة إلا واختار أحد البيعين. أما يقول والله أنا بأخذ السيارة الآن ثم أشوف أفكر، يقول لا ما يجوز. فإذا ركنوا إلى بيع معين وتم الاتفاق عليه جاز ذلك، وإلا يحذرون ويحذر الإنسان من أيضا الحيل التي فيها من المحرمات، والله به عليم. لعلنا بهذا نكتفي عن درس هذه الليلة. أشوف هنا أسئلة لعل وردت من بعض الإخوة، شوف الأسئلة هذه. هذا سائل يقول أنا أصلح الهواتف جواله ويأتيني زبائن لإصلاح أعطاب، ثم منهم من يترك الهاتف عندي لسنوات ولا يأتي ولا أعرفهم ولا أستطيع الوصول إليه، ما هي المدة التي يجب علي انتظارها؟ ثم ماذا أصنع؟ هذه تعامل معاملة اللقطة، إذا غاب عنها صاحبها فترة يغلب الظن على أنه لا يعود فيأخذها، وإن كانت ما يتصدق به تصدق بها، وإن كانت ليس ما يتصدق يبيعها ثم يأخذ ثمنها ويتصدق به لحق الذي صاحب الجهاز هذا. فإذا جاء يوم من الأيام يريد حقه تقول والله أنت غبت فترة طويلة وأنا بعتها وتصدق بمالها، فإن أنت تقبل هذا الحمد لله صدق لك، وإن ما تقبل خذ نقدا والصدقة تكون لي. هذا الذي كان يفتي به شيخنا العلامة العثيمين رحمه الله تعالى. هذا سائل أيضا من السؤال الأول من إذاعة ابن أبي زيد الكرواني، هذا سائل من أخينا أبي يحيى رحمه الله، يقول من يشتغل إلى الآن في الصرف وقع منه سابقا التعامل بالربا، كيف يتخلص من هذا المال؟ هذا إذا كان جاهلا ما ضره شيء، لأن الجاهل معذور بجهله، لكن ما دام قامت الحجة عليه الآن فلا يجوز له أن يتعامل في ذلك أبدا. والدليل قول الله تعالى الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا. شفت حرم الربا، قال فمن جاءه موعظة من ربه، يعني كان جاهل ما يعرف أن هذا الربا، فإن جاءته موعظة فمن جاءته موعظة من ربه فانتهى ترك الربا فله ما سلف، هذا ما له جائز حلال، وأمره إلى الله إن كان يصدق أو يكذب. ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قال فيمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. نعم. السؤال الثاني، هناك سؤال أول عن، نعم هذا السؤال الثاني يقول هل تبديل بهيمة ببهيمة مثلها مثل معز بمعز يدخل في الربا؟ لا، هذا لا يدخل فيها الربا، لأن هذه يعني جائزة، وحتى بالأضعاف كما ذكرنا في مثال قلنا شاب شاتين استثنى الربويات، هذه ما فيها علة الربويات. سؤال الثاني، هل يجوز تبديل عملة عندما يكون الذي يشتغل في صرف العملة في دولة وأخرى في دولة أخرى؟ لا ما يجوز، بينا هذا الكلام، يعني قلنا إذا كان في دولة دولة أخرى يريد أن يحول لابد أن يتم الصرف في الدولة التي هو فيها ويتم التقابض ثم يأخذ هذا فيحول عن طريق الصراف ويستلم ذاك من نفس العملة التي تم صرفها. ضربنا مثال على هذا بارك الله فيكم. هذا وما تيسر، ورسول الله لنا ولكم التوفيق، وإلى اللقاء في درس آخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.